رضي الله عنه عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية والعشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفصل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين من المئة. هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانه. قال: كان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ينصرف أحدنا إلى رحله، يعني إلى منزله في أقصى المدينة، في أقصى المدينة والشمس حية، معناه نقية بيضاء حارة لا تزال حارة، لم يدخلها الاصفرار، لأنها إذا قاربت الغروب اصفرت، ولكن قبل ذلك تكون بيضة نقية. وهذا هو الذي عبر عنه أبو بردة رضي الله عنه بقوله حية، يعني بيضة نقية لم يشبها الاصفرار، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر في أول وقتها، لأنه سبق لنا أن وقت العصر يدخل بمصير في الشيء مثله ويستمر إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. كان صلى الله عليه وسلم بحكاية أبي بردة لفعله يقدم صلاة العصر في أول وقتها، وقوله في أقصى إلى رحله في أقصى المدينة، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأتون إليها من بعيد، وذلك محبة منهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، وأيضا لما يحصل لهم من العلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته، في ذلك فضل عظيم. لهذا أنه ينبغي ويستحب ارتياد المساجد التي فيها أهل العلم والفضل للاستفادة منهم، وفي قوله والعشاء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، لما أفاد قوله في صلاة العصر استحباب تقديم العصر بين أن العشاء خلاف ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر فعلها عن أول وقتها، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، أي أن يؤخر فعلها عن أول وقتها. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يكسل عن الصلاة، وقد يستغرق الإنسان في نومه فتفوته صلاة مع الجماعة. وكان يقرأ الحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء. وكان يحب أن ينام الإنسان بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح. أولا أنه ينام بعد أداء الطاعة وختم يومه بالصلاة فينام على ذلك وقد كفرت عنه سيئاته فينام على هذه الحالة الطيبة ولا يباشر بعدها شيئا من المخالفات ويحافظ على هذه الخاتمة الطيبة ليومه وينام عليها. لأنه إذا سهر بعد العشاء إنه عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات. هذه ناحية. والناحية الثانية أن سهره بعد العشاء قد يسبب تأخره عن القيام في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل للآخر فيحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت العظيم وقت النزول الإلهي. بل ربما يزيد الأمر على ذلك لأن ينام عن صلاة الفجر فتأخره بعد العشاء عن النوم يسبب له أضرارا. يسبب له أولا أنه قد يقع في شيء من المخالفات بعد العشاء وهو قد ختم يومه بالصلاة فيفسد هذا الختام. ثانيا أن هذا يسبب تثاقله عن القيام في آخر الليل والصلاة والوتر والاستغفار وقت النزول الإلهي. ثالثا وهو أعظم أن هذا يسبب له تثاقل عن صلاة الفجر فينام عن صلاة الفجر في الجماعة بل قد ينام عن صلاة الفجر في وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها. ففي السهر بعد العشاء أضرار إلا إذا كان للحديث بعد العشاء مصلحة راجحة كتعليم علم أو مذاكرة دروس أو في مصالح المسلمين يعني يكون ولي أمر المسلمين فيسهر من أجل إنهاء أعمال المسلمين والنظر في أمورهم وهو مأجور على ذلك لأن المصلحة في هذا راجحة. والغالب أنه يعان على القيام في آخر الليل خلاف الذي يسهر على غير فائدة أو على مفسدة الغالب أنه يعاقب ويحرم من القيام. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث بعد العشاء إذا جاءه أضياف إنه يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم تحدث أحيانا مع أهله. إذا كانت المصلحة راجحة فلا بأس بالتحدث بعد العشاء. أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه يكره السهر بعد العشاء. وإذا كان يؤدي إلى تفويت واجب فإن السهر بعد العشاء يحرم. وكما ترون الآن الناس تغيرت أحوالهم فجعلوا الليل نهارا جعلوا السهر والاجتماع واللعب واللهو كله في الليل والأكل والشرب والضحك والمزاح كله في الليل. وإذا أقبل الفجر نام. هذا حال غالب الناس إلا من رحم الله اليوم بعضهم يسهر على لعب القمار او يسهر على لعب الورق بدون قمار وهو له ايضا وهو ما يسمى بالبلوك لعب البلوك او يسهر على مشاهده البرامج التي تعرض على شاشة التلفاز أو الفيديو أو سماع الإذاعات والأغاني وغير ذلك. تغيرت أحوال الناس اليوم، فكانوا يسهرون الليل وإذا أقبل الفجر أو أقبل آخر الليل ناموا واستغرقوا في نومهم. وعم هذا حتى النساء والأطفال والبيوت الشوارع، هذه حالة سيئة في الحقيقة لا تليق بالمسلمين. الواجب على من يريد لنفسه الخير والنجاة أن يتجنب هذه العادة وأن يجنبها من تحت يده من أولاده وأهل بيته. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء من صلاة الفجر، ينفتل يعني ينصرف وينفتل بعد السلام، ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده أنوار، لم يكن في مسجده سرج أو أنوار مصابيح، وكان يصلون في ظلمة الليل، وكان يدخل في صلاة الصبح مبكرا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر فإنه يدخل في صلاة الصبح ويطيلها، يطيل القراءة فيها ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه، لا يعرف من بجانبه، كما في الرواية التي تأتي والناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من الظلم. في حديث آخر كانت النساء صلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بنوطهن ينصرفن وما يعرفهن أحد من الظلمة. وقوله كان يقرأ بالستين أي ستين آية إلى المئة، إلى مئة آية، يعني أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا يقرأ مئة آية. مع صفة قراءته صلى الله عليه وسلم التأصل والترتيل والوقوف عند رؤوس الآيات، ومع هذا يقرأ ستين آية في صلاة الفجر وأحيانا يقرأ مئة آية، دل على أنه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، ومعنى مشهودا أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحضر، يستمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون إلى ربهم، ويبقى الذين نزلوا للنهار إلى صلاة العصر، ثم ينزلون ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر مع الملائكة الذين كانوا معنا في النهار، وبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا في النهار، ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا في الليل، وهكذا دائما وابدا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا الحديث ومتفق عليه عند الشيخين، وقال وعندهما من حديث